أهلا بكم. عام مضى وعام أقبل، والعالم يشهد تحولات جمة كان لها بالغ الأثر في العلاقات السياسية والاقتصادية عبر العالم. حروب ونزاعات عسكرية واقتصادية وسياسية تشكل مخاض العالم الجديد نحو التعددية القطبية، وتكتلات جيوسياسية تتوسع لفرض وجودها، وأخرى تحاول إطالة أمد انفرادها بالتحكم في مقدرات العالم ومصائر الشعوب. تحالفات تعززت وعلاقات أخرى تم تدميرها، وخلافات تاريخية تمت تسويتها بشكل سلمي، وكوارث طبيعية ضربت العديد من الدول بما فيها دول عربية. في كل ذلك تمضي روسيا بثبات واضح لتحقيق أهدافها التنموية والعسكرية، غير عابئة بما يحاك ضدها في دهاليز الغرب، كما مدت يدها الإنسانية بسخاء لمساعدة المتضررين عبر العالم. في برنامجي بالتفاصيل نناقش اليوم أبرز التحولات التي ميزت عام 2023 والتوقعات بالنسبة للعام المقبل. نبدأ بالشؤون العربية في الجزء الأول من هذا البرنامج، على أن نتحول للشؤون الدولية في الجزء الثاني، والبداية بهذا العرض لأبرز التحولات العربية. أرحب في هذه الحلقة من برنامجي بالتفاصيل بضيوفنا الكرام. معنا من لندن رئيس تحرير جريدة رأي اليوم المستقلة عبد الباري عطوان، ومعنا أيضا من القاهرة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتورة نورهان الشيخ، ومعنا أيضا من الرياض رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية الدكتور ماجد التركي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام في بالتفاصيل. لو أبدأ معك أستاذ عبد الباري عطوان، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصل في 2023 إلى مستوى غير مسبوق بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدد الضحايا والمهجرين القياسي. هل ما يحدث في غزة اليوم وأسبابه هو الحدث الأبرز في المنطقة هذا العام برأيك دون منازع؟
نعم، هذا أهم حدث في المنطقة، ليس هذا العام بل حتى في الأعوام العشر الأخيرة، لسبب بسيط، أنه لأول مرة هناك يعني تغير في قواعد الاشتباك في العالم العربي. تقوم حركة حماس بالتوغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة جنوب فلسطين غلاف غزة، ففي هذا الحرب لأول مرة يتم نقل الحرب من الأراضي العربية إلى العمق الإسرائيلي. فكمان من الأهم ذلك هو مقتل حوالي 1400 إسرائيلي، وهذا رقم غير مسبوق في كل الحروب العربية منذ 75 عاما. والأمر الثالث والمهم في هذا الحرب على وجه التحديد هو أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي حقيقة منيت بهزيمة وحرب استفزاز تتوسع، وصلت إلى اليمن، وصلت إلى جنوب لبنان، فهذا حدث غير مسبوق، ولذلك في تقديري هو حدث القرن وليس فقط حدث العام المنصرم.
دكتورة نورهان الشيخ من القاهرة، ما هو أبرز حدث في المنطقة العربية في عام 2023 في تقديرك، وهل يمكن اعتبار الأزمة في غزة من أبرز ما حدث خلال العشر سنوات الماضية كما قال دكتور عبد الباري؟
يعني بالفعل يعني أعتقد أنه عملية طوفان الأقصى كانت هي الحدث الأبرز والأهم، مش عايز أقول بس عربيا ولا على مستوى الشرق الأوسط ولكن عالميا. يعني هي أثارت طبعا حراك عالمي واضح جدا وغيرت كثيرا من موازين القوى، ليس فقط على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط ولكن على من وجهة نظر على المستوى العالمي، وكان لها ردود الحقيقة كبيرة جدا وسعت النطاق، تجاوزت القضية الفلسطينية وتجاوزت كمان المنطقة إلى البعد الدولي والعالمي. لكن يعني ربما إذا وضعت في مرتبة تالية أو في مرتبة أيضا هامة جدا، كان الاتفاق الإيراني السعودي أيضا من المتغيرات المهمة جدا واللي غيرت كثيرا من معادلات القوى وتوازنات القوى في المنطقة، وبالتالي هناك تغيرات بالفعل الجذرية ستغير كثيرا من يعني المشهد العالمي والإقليمي في السنوات القليلة القادمة.
طيب دكتور ماجد التركي في الرياض، أيضا من وجهة نظرك كمحلل ومتابع سعودي، ما هي أبرز التحولات العربية التي مرت على الوطن العربي في 2023؟
طبعا ملف غزة هو الأكثر ألما والأكثر عمقا، ولكنه الأقل أهمية من زاوية التفاعل العالمي في رأيي، لأن العالم الغربي تداعى على غزة، الأمم المتحدة لم تقم بما تقوم به في الملفات الأخرى، العالم العربي والإسلامي من خلال لجنة الوزارية الوزراء الخارجية بذلوا جهودهم، ولكن التعنت الغربي والموقف الأمريكي يعني جعل هذا الملف أكثر ألما وأكثر سخونة. ولكن بتقديري أن الملف الذي سيؤثر على مجريات العام القادم هو حقيقة اجتماع بريكس في جوهانسبيرغ في أغسطس 2023.
طيب برأيك كيف ستنتهي كل هذه الحروب وكيف سيكون شكل المشهد بعدها؟
ما سمعت السؤال؟
يعني أتحدث هنا عن ما حدث في غزة، الحروب التي يعرفها العالم بما فيها ربما الوضع في أوكرانيا، وإن كنت سأعود إلى هذه التطورات ضمن الملفات الدولية، يعني هذه التحولات التي يشهدها العالم العربي كيف ستؤثر على المشهد العربي في المرحلة المقبلة، خصوصا ونحن الآن على أعتاب سنة جديدة، ما هو المتوقع؟
برأيي أن العالم العربي يعيش مرحلة مخاض بأدوات خارجية وليس بأدوات فاعلة داخلية. يعني المصالحة التي أشارت لها الأستاذة أو الدكتورة زميلتنا من القاهرة هي مهمة جدا في حال استجابة إيران إلى متطلبات هذه المصالحة. حتى الآن على الأرض لم يكن هناك أي تفاعل إيراني إيجابي، لا في المشهد العراقي ولا السوري ولا اللبناني ولا اليمني، وإن كنا نترقب قريبا المشهد اليمني قد يأخذ شيئا من التحول. هذا جانب. الجانب الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تسخين ملفات المنطقة بأدوات إقليمية خاصة من الزاويتين الإسرائيلية والإيرانية، فيصبح العالم العربي يعني في ملفاته مرتهن إلى ردات الفعل مع هذه القوى الإقليمية. أنا في تصوري عام 24 لن يكون هناك يعني نتائج ملموسة على المستوى الملفات العربية بقدر ما يكون هناك تفاعل وإيجابية على مستوى التشاركية مع الشرق، خلينا نقول، أو العالم الجنوبي كما يطلق عليه حاليا الصين وروسيا وتحالفاتها، سواء تحالف شنغهاي أو مجموعة البريكس.
طيب أستاذ عبد الباري عطوان في لندن، كيف يمكن وصف المرحلة التي وصل إليها الصراع العربي الفلسطيني الحالية؟
يا سيدي، مرحلة مهمة جدا. أولا يعني إسرائيل ارتكبت مجازر في قطاع غزة، يعني لحتى الآن في أكثر من 21 ألف يعني شهيد سقطوا من خلال القصف الجوي الإسرائيلي لأبناء القطاع، يعني هذا أكثر من أيضا 55 ألف جريح. يعني إسرائيل بهذا القصف حقيقة يعني فقدت عدة أشياء، اللي هو من التعاطف الدولي معها، وأيضا فقدت هيبتها، وفقدت القول بأن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم. بعدين صمود الشعب الفلسطيني، يعني الآن 85 يوما من الصمود في مواجهة هذا العدوان أو في مواجهة هذه القوة التي تمتلك أقوى الأسلحة في المنطقة. يعني صمود 85 يوما، جميع الحروب السابقة لم تستمر إلى هذا الفترة الزمنية. فالشعب الفلسطيني صمد. صحيح معظم القتلى كانوا من الأطفال والنساء، صحيح جرى تهجير أكثر من أو تشريد أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، لكن الآن الأمور تتغير. إسرائيل لم تستطع فرض إرادتها، لم تستطع فرض التهجير على الشعب الفلسطيني، لم تستطع أيضا يعني أنه حصول على موافقة عربية على التهجير.
أستاذ عبد الباري، ربما في خضم كل هذه التحولات والحصيلة التي تفضلت بذكرها الآن، هناك تحولات تبدو واضحة في المشهد الفلسطيني. هناك عودة للحديث عن ضرورة حل الدولتين من العديد من القوى الدولية التي باتت تطرح هذا الملف من جديد بعدما تم تجاهله. هناك حديث أيضا عن ضرورة عودة السلطة لإدارة قطاع غزة في بالنظر إلى الإصرار الإسرائيلي على عدم إدارة القطاع من طرف حركة حماس. ما هو المتوقع للسنة المقبلة والنهايات والمخارج المحتملة للصراع في قطاع غزة؟
يا سيدي، هذه الحرب، حرب السابع من أكتوبر تشرين، تجب ما قبلها. لا نستطيع أن نتحدث عن أشياء حصلت في الماضي وإحيائها من جديد. هناك الآن يعني إدراك بأن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى العناوين الرئيسية في العالم، لأنه بسبب صمود الشعب الفلسطيني وبسبب اللي هو يعني الهجوم اللي شنته المقاومة على جنوب فلسطين المحتلة. فأعتقد الآن الحديث يعود إلى أن الحل الوحيد للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط هو أنه حل القضية الفلسطينية، تطبيق قرارات الأمم المتحدة. ومن الأمور المطروحة هو حل الدولتين. أنا في تقديري يعني أنه في الماضي جرى حديث عن حل الدولتين، يعني قبل 30 عاما توصلوا من خلال اتفاق أوسلو إلى هذا الحل وقيام دولة فلسطينية مستقلة. لم يتم تطبيق هذا الحل على الإطلاق على أرض الواقع 30 عاما من المفاوضات العبثية. الآن هناك تصور جديد، هناك يعني دفع باتجاه إيجاد حل دائم لهذه القضية، وهذا تطور كبير جدا ما كان يمكن أن يحدث لولا اللي هو العمل العسكري الفلسطيني بدون يعني السلام.
أستاذ عبد الباري، أعذرني على المقاطعة، ربما من التحولات المهمة في خلال الشهرين الماضيين من عمر هذا الصراع في قطاع غزة، وهو وصول اتفاقيات السلام العربية إلى حافة الهاوية، سواء بين فلسطين واتفاقية أوسلو بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل، أو اتفاقيات مع الدول العربية مثل وادي عربة وكامب ديفيد. دكتور نورهان الشيخ، ما هي احتمالات توسع الصراع والمواجهة، خصوصا في ظل المحاذير المصرية المتزايدة من تهجير فلسطيني قطاع غزة نحو مصر، والتهديد المصري المتواصل بأنها سترد بشكل حاسم؟
يعني هو بداية التوسع بالدرجة الأولى كان متوقع من جانب الأطراف اللي تعتبر أطراف مباشرة بشكل أو بآخر، اللي هي الولايات المتحدة وإيران. حتى اللحظة يعني هناك ضبط نفس من جانب الولايات المتحدة وإيران، وشبه توافق على أن يتركوا المسألة إلى الأطراف اللي هي المعنية مباشرة، سواء إسرائيل أو يعني قوى المقاومة، سواء حزب الله أو حماس أو حتى الجانب الحوثي أو إلى آخره. ولكن في طبعا زي ما حضرتك ذكرت في مخاطر حقيقية في التوسع. يعني القوة البحرية اللي قامت الولايات المتحدة بتكوينها من وجهة نظري قد لا تكون ضامنة للأمن في البحر الأحمر بقدر ما تهدد بتوسيع يعني الصراع بشكل أو بآخر. والحقيقة هي أيضا يعني مسار لعدم الاستقرار في المنطقة خصوصا مع المخاوف الإيرانية من هذا التكثيف الأمريكي لتواجدها البحري العسكري في المنطقة. فهذا أمر أعتقد فيه خطورة كبيرة، وهو من وجهة نظري هو المصدر الأول سيكون لتوسيع الصراع. زي ما حضرتك أشرت بالتأكيد مصر عندها مخاوف حقيقية، ويعني حاليا بتلتزم أقصى درجات ضبط النفس فيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية على الحدود، فيما يتعلق بأيضا يعني كثير من يعني التجاوزات إذا جاز التعبير الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالحدود المصرية أو فيما يتعلق طبعا بالأخوة الفلسطينيين وإجبارهم على تهجير قسري مخالف للقانون الدولي. لكن حتى الآن هناك ضبط نفس عالي جدا من الجانب المصري، وأعتقد أيضا من الجانب الأردني، ولكن تظل المعضلة الأساسية في التواجد الأمريكي المكثف والمتزايد وفي منطقة بتثير احتكاكات مع إيران، وعلى الجانب الآخر أيضا إيران بتقوم بتكثيف تواجدها ودوريتها، فهذا أمر شديد الخطورة الحقيقة.
نقاط كثيرة حقيقة ضمن الملفات العربية، ومن بينها تسوية الصراع أو الخلاف خلينا نقول السعودي الإيراني الذي استمر لسنوات حقيقة بشكل سلمي وبوساطة صينية. أستاذ ماجد تركي، كيف يمكن قراءة هذا التحول وما تأثيراته على الوضع في المنطقة العربية في المرحلة المقبلة؟ وهل يمكن قراءته من باب تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة العربية؟
هو الإشكالية دائما في مدى الالتزام الإيراني بالاتفاقيات، سواء الاتفاقيات المرحلية التي تتم بناء على مجموعة من الإشكالات، أو الالتزام الإيراني بالاتفاقيات الدولية الشاملة والضابطة للعلاقات الدولية. هنا يأتي الإشكال الرئيسي. يعني حينما تستمر إيران بعد اتفاقية وقعت بين الجانبين برعاية صينية، والموقعون على الاتفاقية هم أجهزة أمنية، يعني ممثلون أمنيون وليس سياسيون، لأن الهاجس هو هاجس أمني وليس مجرد خلاف سياسي. هذا أولا. ثانيا، أن إيران بعد التوقيع حتى الساعة لم تتقدم خطوة إيجابية رغم الخطر الشديد الذي يمس اتفاق القرن كما يسمى، الذي وقعته إيران مع الصين لمدة 25 سنة ب$400 مليار. إلى هذه الدرجة هذا الحجم من الاتفاق الذي يجب أن تهتم له إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق المصالحة، دليل على أن أجندة إيران على الأرض العربية أكبر من شراكاتها الاستراتيجية سواء مع الصين أو خلافها. لذلك من لحظة التوقيع الاتفاق إلى الآن، والواقع الإيراني يتصاعد في كل المشهد العربي كاملا دون أن نفصل في هذا الأمر.
هل يعني ذلك الجانب الآخر لا أفاق لتحسين العلاقات أكثر مع الجانب الإيراني؟
جميع المراحل من بداية ثورة الخميني إلى الآن لا تستطيع أن ترصد موقف سلبي عربي باتجاه إيران، ولكن سترصد 100 موقف عدائي إيراني باتجاه المنطقة العربية. يعني نحن في حواراتنا مع الجانب الإيراني حينما نتناقش نقول ضعوا على الطاولة موقفا عربيا عدائيا لإيران، وسنضع أمامكم أكثر من موقف إيراني عدائي حتى للبعثات الدبلوماسية. يعني المملكة العربية السعودية تعرضت ليس فقط عام 2016 بل قبلها، يعني
هل يمكن دكتور ماجد السعودي. أعذرني على مقاطعتك، هل يمكن أن أقول أنك تقدم الآن نظرة تشاؤمية لمستقبل العلاقة مع إيران؟
النظرة واقعية، يعني حتى تكون سياسي حقيقي يجب أن تنزل للواقع. أعطني في الواقع مستمسكا واحدا يدل على أن إيران ذات نوايا طيبة تجاه المنطقة العربية إطلاقا، وهذا يخدم المصلحة الأمريكية على كل حال في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية أجندتها السياسية الحالية هي الارتفاع عن منطقة الشرق الأوسط بأكبر مساحة ممكنة، والعمل من خلال الوكلاء لها في المنطقة اللي هم طبعا إيران وإسرائيل. وهي حتى تخرج من هذا الأمر لابد أن تشبك بين الملفات. يعني حينما نتحدث أو تحدثت الزميلة من القاهرة على الحراك الذي في جنوب البحر الأحمر، هذا تصادمية أمريكية مع الجانب الصيني مع طريق الحرير الخط الذي تشتغل عليه الصين. حينما طرح طريق الهند هو كذلك مناكفة للجانب الصيني. في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي لا ترتفع من أي مكان في العالم حتى تحدث فيه قلق. نحن نتذكر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، فيتنام، ارجع إلى كل الملفات الأمريكية، العراق، لم تترك العراق حتى شبكت الملفات بطريقة لا يمكن الفصل بينها طبعاً إلا بعملية
دكتور
القطع.
دكتور ماجد، طبعا هذا رأيك ويحترم، لكن كنت أود أن يكون معنا أيضا ضيف إيراني حتى نستمع إلى وجهة نظر أخرى بخصوص هذه النقطة تحديدا. لكن دعني أسأل أيضا ضيفي من لندن أستاذ عبد الباري عطوان، ما رأيك في مستقبل هذه العلاقة الإيرانية مع الدول العربية؟
لا شك يعني أنه هذه العلاقة أو تحسين العلاقات مع إيران، العلاقات السعودية الإيرانية تمخضت عن إنجاز كبير جدا في رأيي، وهو وقف الحرب اليمنية واتجاهها نحو الحل أو تسوية نهائية. وهذا مكسب كبير جدا يعني سواء لإيران أو للمملكة العربية السعودية ودول المنطقة، لأن هذه الحرب استمرت 8 سنوات وكانت يعني حرب استنزاف للأموال العربية والدماء العربية وما شابه ذلك. فهذا جانب إيجابي، لكن طبعا الكل يتوقع من إيران الكثير. جانب آخر، يعني إيران هي التي دعمت المقاومة الفلسطينية، إيران هي التي قدمت الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ والمسيرات والتدريب. هذا يعني هذا الموقف الإيراني تجاه القضية الفلسطينية يعني أعطى الكثير من الثمار، بدليل أنه الآن مثل ما قلت أنه حماس كانت قوية، استطاعت أن تفاجئ الإسرائيليين في معركة أو في هجوم 7 أكتوبر الماضي. والآن العالم كله يتحدث عن حلول للقضية الفلسطينية ويسلم العالم بأن يعني يجب، إذا كنا أرد الاستقرار في الشرق الأوسط يجب أن يكون هناك حل فلسطيني. الأمر الآخر اللي هو كمان الصمود الفلسطيني، حقيقة هذا الصمود يعني أدى إلى نتائج كبيرة. مضافا إلى ذلك صورة إسرائيل في العالم اهتزت. الآن هناك يعني في البداية حصلت على دعم الغرب على وجه التحديد، لكن الآن حقيقة في تحول كبير في الرأي العام، وإسرائيل في مأزق حقيقي الآن. يعني هناك خلافات داخل إسرائيل، هناك أيضا أسرى للإسرائيليين، هناك قتلى إسرائيليين وعدم استقرار. هذا كله إيجابيات كبيرة جدا يعني ساهمت فيها بشكل أو بآخر هو محور المقاومة اللي تقوده إيران.
لكن بالمقابل، إلى أي مدى يمكن الحديث عن تراجع الدور والنفوذ الأمريكي في المنطقة العربية خلال عام 2023؟
نعم يا سيدي، النفوذ تراجع الآن حتى البحر الأحمر، يعني اللي هو حركة أنصار الله في اليمن نجحت نجاحا كبيرا في منع إسرائيل من السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مرتبكة، لأنه حتى هذه اللحظة لم تضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب، ولم تقوم برد عسكري مثلما حددت أكثر من مرة. أيضا التحالف الذي دعت إليه لم يكن بالقوة أو حتى بالصلابة الذي كان متوقعا ولتحقيق أمن البحر الأحمر، مثل ما تفضلت الدكتورة نورهان في حديثها عن هذه المسألة. فأعتقد يعني الولايات المتحدة الأمريكية تخسر خسارة كبيرة، لأنها وضعت كل بيضها في السلة الإسرائيلية وأرسلت قوات لدعم إسرائيل، أرسلت إقامة جسر جوي لدعم إسرائيل. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الخاسر الأكبر، ليس فقط بتطور اللي هو منظومة بريكس وانضمام 3 دول عربية إليها هي الإمارات والسعودية ومصر، بل أيضا أنه الآن سمعتها وخيبتها يعني مصالحها في الشرق الأوسط تنكمش بشكل غير عادي بسبب دعم استخدمها للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة.
ودعني أيضا سؤال أخير للدكتور نورهان الشيخ في القاهرة، إلى أي مدى تخسر الولايات المتحدة من رصيدها في علاقاتها مع الدول العربية بالنظر إلى موقفها الداعم بشكل مطلق لكل ما تقوم به إسرائيل من مذابح في قطاع غزة؟
الحقيقة أستاذ كمال هي بالفعل خسرت كثيرا، وأنا عايزة أذكر حضرتك بقمة جدة طبعا وزيارة جو بايدن للمملكة العربية السعودية. أنا بعتبر أن هذه الزيارة كانت ترمومتر مهم جدا بيقيس وزن وثقل وتأثير الولايات المتحدة في المنطقة، والحقيقة يعني يكون أنه هو زي ما بيقولوا عاد بخفي حنين ولم يحصل على أي مكاسب، كان دليل كبير على أنه بالفعل مكانة الولايات المتحدة وتأثيرها تراجع كثيرا في المنطقة العربية وخصوصا في المنطقة الرئيسية وعند الشركاء الأساسيين في الخليج. ثم جاءت بقى طوفان الأقصى لتجهز من وجهة نظري على هيبة وصورة ومكانة الولايات المتحدة وادعاءاتها المستمرة بأنها الحامي لحقوق الإنسان وإلى آخره من المكان تروجه عن نفسها. وأعتقد القرارات اللي كانت صادرة في عن الجمعية العامة مؤيدة للحق الفلسطيني وبشكل أو بآخر تتضمن إدانة للولايات المتحدة وسلوكها الداعم لإسرائيل، أعتقد أن هذا أكبر دليل أو شهادة عالمية بوفاة الدور الأمريكي والثقة فيها كشريك وحليف.
أشكر ضيوفي الكرام من لندن عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم المستقلة، ومن القاهرة دكتورة نورهان الشيخ عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وأشكر أيضا ضيفي الكريم من الرياض دكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. أشكرهم جميعا على مشاركتهم معنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا بالتفاصيل. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أهم الأحداث الدولية، حيث واصلت روسيا عام 2023 جهودها لأجل تشكيل عالم متعدد الأقطاب وإنهاء الأحادية القطبية وسيطرة الغرب على صناعة القرار، وخطت خطوات هامة لأجل تحقيق ذلك عبر قمم ومنتديات عقدت داخل روسيا وأخرى شاركت فيها مع شركائها الدوليين.
في طريقها نحو تشكيل عالم متعدد الأقطاب عقدت روسيا في العام 2023 قمما دولية كبرى واشتركت في أخرى. منتصف مايو بقازان الروسية عقدت القمة الاقتصادية روسيا والعالم الإسلامي، إحدى أهم الروابط بين الطرفين، إذ الإسلام هو الدين الثاني في روسيا وأتباعه في البلاد فوق 20 مليونا، إضافة إلى المصالح المشتركة بين موسكو وعواصم العالم الإسلامي. أهداف القمة سطرها الرئيس بوتين في حل الأزمات الاقتصادية والإنسانية والفقر وتعزيز مبادئ العدل والمنفعة المتبادلة بدل الهيمنة الغربية الأحادية. منتصف يونيو الماضي عقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الفريد من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويجمع المنتدى رجال الأعمال والسياسيين من أنحاء العالم على مدى السنوات 20 الماضية، وأصبح منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم. في نهاية يوليو الماضي انعقدت القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ. هدفت القمة لتعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إفريقيا وروسيا اتخذتا موقفا موحدا لتحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم، وإن الطرفين يؤيدان إنشاء عالم عادل مبني على احترام الشرعية الدولية، معلنا مبادرة لتصدير 1 مليون طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة، وتعهد بتقديم القمح ل6 دول أفريقية مجانا، وصلت شحناته الأولى إلى الصومال. وانتهت القمة بتعهدات بتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التجارة والأمن والغذاء والتكنولوجيا. 22 من أغسطس عقدت قمة بريكس بجنوب أفريقيا، وكانت مخرجاتها نقطة تحول في إرساء نظام عالمي يعمل على إنهاء هيمنة الدول. وتمكنت الدول المؤسسة من توسيع المجموعة بدعوة 6 دول جديدة للانضمام لها. كان الغرب إلى عهد قريب يراها تابعة له. استطاعت المنظمة تغيير خريطة قوى النظام الاقتصادي العالمي، وتعتمد في أهميتها على أن دولها الخمس تشكل 31% من حجم الاقتصاد العالمي، و 18% من حجم التجارة، و 26% من مساحة العالم، و 43% من سكان العالم، كما تنتج أكثر من ثلث حبوب العالم. في سبتمبر الماضي عقد منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا. الحضور المميز من الأجانب عكس اهتمام دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع روسيا، مما يؤكد فشل محاولات الغرب لعزل موسكو عن العالم. وتظهر أهمية المنتدى بعد ارتفاع حجم التجارة الروسية مع آسيا والمحيط الهادئ في العام 2023 إلى 18.3%، وتؤكد روسيا بذلك انفتاحها لزيادة حجم التعاون في منطقة الشرق الأقصى الغنية بثرواتها الطبيعية. حققت روسيا خلال عام 2023 مع شركائها في العالم خطوات مهمة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وإنهاء سيطرة الغرب، ولن يختلف الحال وفق متابعين للشأن الروسي في العام المقبل الذي من المتوقع ألا تقل أهمية أحداثه عن سابقه.
وأرحب بضيوفي الكرام لمناقشة الجزء الثاني من حلقتنا ضمن برنامج بالتفاصيل. معنا من سان بطرسبورغ الباحث في الشؤون الروسية دكتور سمير أيوب، ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخائيل، ومن برلين الصحفي والمحلل السياسي أكثم سليمان. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. لو أبدأ معك دكتور سمير أيوب، من سان بطرسبورغ، عام 2023 شهد جهودا غربية حثيثة في محاولة عزل روسيا وفرض المزيد من العقوبات عليها وازديادا في تسليح أوكرانيا، ولكن في الأشهر الأخيرة من العام تراجع هذا الدعم. أولا، إلى أي حد يمكن الحديث عن فشل غربي في عزل روسيا؟
أهلا وسهلا بكم، والمشاهدين الأعزاء. يعني الحقيقة أن نهاية العام 2023 جاء معاكسا تماما لكل ما عرضته الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، أي بشكل عام حلف الناتو. يعني هم منذ النصف الثاني للعام 22 حاولوا أولا، يعني بعد تحريض نظام كييف وافتعال ما افتعله في الدونباس والذي أجبر روسيا على القيام بالعملية العسكرية، اعتقد الغرب بأن هذه العملية يمكن أن تؤدي بروسيا إلى الوقوع في الوحول الأوكرانية من جهة، يعني استنزافها عسكريا، وثانيا تبرير ذلك بفرض عقوبات قاسية عليها لضرب اقتصادها وإحداث قلائل داخل الشارع الروسي. نهاية العام أو النصف الآخر من العام 2023 جاء معاكسا لكل توقعات الغرب. أولا، الهجوم الأوكراني الذي دعموه بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة والمتطورة، وهم أصلا شاركوا به بشكل مباشر عبر الدعم عبر الأقمار الصناعية والمعلومات والمخابرات الغربية والأمريكية، وكانوا أيضا يعتقدون بأن هذا يمكن أن يؤثر على يعني على القوات الروسية على الجبهة، ويمكن أن يؤدي إلى خروقات ترغم روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الغربية. هذا أيضا كله فشل. رأينا أن الهجوم الأوكراني لم يحقق أهدافه وانعكس بشكل سلبي على أوكرانيا وعلى الدول الغربية. الآن الغرب أدخل نفسه في ورطة مع روسيا بهذا الوضع. يعني أولا لم يحقق الهدف الاستراتيجي الذي أعلنوه في نهاية العام 22 والذي تكرر عدة مرات أيضا ببداية العام 2023، وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وكانوا يعولون على هذا الهجوم الذي دعموه. الآن بعد فشل هذا الهجوم وخيبة أمالهم بهزيمة روسيا، الآن هذه الورطة التي أدخلوا يعني الدول الأوروبية وأوكرانيا بها، الآن لا يعرفوا كيف يخرجوا منها. أولا، روسيا يمكن أن يعني تحاول استثمار فشل الهجوم الأوكراني وتوسيع الأراضي التي يمكن أن تحررها من يعني العصابات الفاشية من المنظمات القومية، أو يمكن أن ترغم الغرب وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات على أساس الشروط والمطالب الروسية. هذا من جهة، يعني هذا عسكريا. اقتصاديا أيضا أوكرانيا الآن تعيش مرحلة صعبة، لأن انعكاسات أيضا هذا الهجوم على الوضع الاقتصادي داخل أوكرانيا أدى إلى أولا تعطل العديد من المصانع، لأن اليد العاملة الأوكرانية لم تعد كافية لتشغيل هذه المصانع، وهناك العديد من الذين هربوا خارج أوكرانيا هربا من التعبئة. وأيضا المسألة الثالثة والأهم هو إمكانية بروز الصراع الداخلي في أوكرانيا، يعني النخبة الحاكمة في أوكرانيا يمكن أن يعني تلقي الملامات وتلقي المسؤولية على بعض قادة الجيش، وقادة الجيش العكس على الرئيس زيلينسكي. يعني أيضا هناك صراع بدأ يظهر داخل الإدارة الأوكرانية، هذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى صراع داخلي. إذا الوضع
ابقى معي دكتور سمير. دكتور نبيل ميخائيل في واشنطن، في ظل هذا العرض الذي قدمه دكتور سمير أيوب، إلى أي مدى يمكن الحديث عن حالة من فشل السياسات الأمريكية والغربية، سواء بالنسبة للوضع العسكري في أوكرانيا ومحاولات إلحاق هزيمة عسكرية استراتيجية بروسيا من خلال ما كان يعرف بالهجوم المضاد، أو بالنسبة للسياسات التي قادتها الولايات المتحدة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا؟ ولا يبدو أن موسكو في حالة تأثر أو ضعف على الأقل بما هو واضح للمتابعين. دكتور نبيل ميخائيل،
شكرا على الاستضافة والدعوة الكريمة، تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين وللضيفان العزيزان. هو في الحقيقة عام يعني حصاده نتائج سيئة للبعض ونتائج إيجابية للبعض. الخاسر هو جو بايدن رئيس الولايات المتحدة، يواجه مشاكل داخلية خطيرة، فرص إعادة انتخابه ضئيلة، نجل ابنه في تحقيق خاص به حول أنشطة إجرامية، وأيضا مشروعاته أو المشروعان الخاصة بسياسة أمريكا الخارجية تجاه أوكرانيا وغزة لم يحققوا حتى الآن أي نتيجة استراتيجية، لا لصالح أوكرانيا ولا لصالح إسرائيل. الرابح هما فردان، وأقول أنهما سيكونان أهم شخصان في عام 2024، ألا وهما فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. واحد منهم إحداهما في موقع السلطة، الآخر يريد العودة مرة أخرى إلى السلطة. فلذلك كون أن الرئيس بوتين يبقى صامدا ضد كل هذه الهجمات الإعلامية والسياسية والمناورات التي أرادت الإطاحة به، هذا مكسب سياسي له. نفس الشيء بالنسبة لترامب، كل القضايا اللي بيواجهها في المحاكم أعتقد أنها يعني لن يخسرها، فسيكون هذان الشخصان مسؤولان عن أمن العالم لفترة طويلة، ويستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا وإنهاء الصراع في غزة. بالنسبة لأوكرانيا، أهم شيء أن روسيا لم تنسحب، يعني البنتاغون أو السي آي إيه أو إدارة بايدن بصفة عامة حاول أن يجبران روسيا على اتخاذ قرار انسحاب. لو اتخذ هذا القرار كان قرار تكتيكي وليس استراتيجي، وما زالت روسيا تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية. باختصار حقول نقطتين، إن أيضا الجانب الاقتصادي هام، لأن عام 24 و23 شهد أو سيشهدان موضوع تقديم مفهوم الذكاء الصناعي الاصطناعي AI Artificial Intelligence، في بوادر خلافات ما بين أمريكا وأوروبا حول كيفية تطبيقه في المنتجات الصناعية. دي نقطة. النقطة الثانية أن ربما يكون هناك أيضا مكسب استراتيجي لروسيا. كيف؟ في كلام كتير عن مجموعة البريكس وأنها ستصيغ معادلة جديدة للنظام الدولي. لا، أنا ما زلت متحفظ، لأن هناك قوى اقتصادية أخرى، لكن ربما تستطيع روسيا إعادة علاقاتها الاقتصادية مع دول كثيرة في أوروبا، وبالذات أن يعود الأوروبيين لاستيراد النفط والغاز في أوروبا. دي هتبقى قضية مهمة.
هذه نقطة مهمة دكتور نبيل ميخائيل. ودعني أسأل أيضا ضيفي من برلين أستاذ أكثم سليمان، إلى أين وصلت أوروبا الآن في جهودها في مقاطعة العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا، وضخ ما يمكن ضخه من المال والسلاح في الحرب الأوكرانية، ووضع كل البيض الأوروبي في السلة الأمريكية؟
مساء الخير، تحياتي لك والضيوف الكرام والسادة المشاهدين. إذا كان السؤال إلى أين وصلت أوروبا، فالجواب واضح. أوروبا وصلت إلى الحائط المسدود، بمعنى أن المفاعيل العقوبات التي حاولت فرضها على روسيا أو فرضتها على روسيا انتقلت أو انعكست وبالا على أوروبا نفسها. أنه عسكريا لم يستطيع الأوروبيون مع الأمريكيين تحقيق شيء رغم الدعم السخي ماليا وبالذخيرة والسلاح للجانب الأوكراني. على المقلب الثالث وبعد اندلاع الأحداث في غزة، وقف الأوروبي عاريا بين المبادئ التي كان يدعي أنه يدافع عنها في أوكرانيا وغير أوكرانيا، وبين سلوكه على مستوى هذا الصراع المستجد، كي لا نقول الجديد هو قديم في حقيقة الأمر. إذن أوروبا مفلسة أخلاقيا فكريا، ليس لديها شيء تقدمه، مفلسة من الناحية الاقتصادية، ليس بمعنى ليس لديها مال، لكن تعاني فئات واسعة من المجتمع من العقوبات التي يفترض أنها موجهة ضد موسكو، وهي مفلسة سياسيا لفشلها حتى الآن في الابتعاد عن سياسة واشنطن واتخاذ سياسات مستقلة، رغم معرفة الأوروبيين ويقينهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتغير تماما في العام المقبل، عام الانتخابات، سواء نجح بايدن أو سواء نجح ترامب أو نجح شخص ثالث. الموضوع ليس أسماء وشخصيات نحب أو نكره، وإنما صراعات اجتماعية شاقولية موجودة في النخب الأمريكية. سيقف بعدها الأوروبيون حائرين، لا هم لديهم من يتبعونه بشكل واضح في سياسات معينة كغزة وأوكرانيا أو غيرها، ولا هم قادرين على القيام بهذا بأنفسهم بسبب قرارهم بيع الرؤية المستقلة، السياسة المستقلة للجانب الأمريكي مقابل ضمانات أمنية.
طيب دكتور سمير أيوب في سان بطرسبورغ، ربما شهد أيضا العام 2023 سعيا من دول العالم الثالث، أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لتوطيد العلاقات مع روسيا. شاهدنا الحضور القوي والمكثف في قمة روسيا أفريقيا في سان بطرسبورغ، شاهدنا التوسيع لمنظمة بريكس لتشمل العديد من الدول في العالم الثالث بما فيها دول عربية بالمناسبة. إلى لماذا هذا السعي لتوطيد العلاقات من دول الجنوب مع روسيا تحديدا؟
يعني هناك أزمة اقتصادية تعم العديد من دول العالم. يعني لا ننسى في البداية كانت جائحة كورونا، وهناك يعني كانت مشاكل اقتصادية، مشاكل في التضخم في معظم دول العالم، وجاءت بعد ذلك يعني العملية العسكرية الروسية والتي اضطرت إلى القيام بها نتيجة للاستفزازات الأمريكية وحلف الناتو. لذلك يعني هذه الحالتين انعكست بشكل سلبي على العديد من دول العالم، يمكن أن تكون دول متقدمة أو الدول الفقيرة، وهذا بحد ذاته حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استثماره واستغلاله. أولا عندما تقوم يعني تدعي بأنها تقدم الأموال بشكل ديون، أو تضغط على البنك الدولي لتقديم ديون لهذه الدول على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد هذه الدول، ولكن هذه المساعدة دائما مرتبطة يعني مسيسة، مرتبطة بتنازلات سياسية للعديد من دول العالم. وحاولت الولايات المتحدة من خلال هذه العلاقات أن تضغط على هذه الدول لزيادة عزلة روسيا، لكن رأينا أن الدبلوماسية الروسية النشطة والتي كانت فعالة بمختلف الاتجاهات، باتجاه الشرق الأوسط، باتجاه أفريقيا، باتجاه أمريكا اللاتينية، أكدت أن كل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو عزل نفسها وعزل حلفائها وليس عزل روسيا. يعني أولا المنتدى الاقتصادي الذي حصل في سان بطرسبورغ جذب العديد من دول العالم ومئات الشركات، وكانت هناك عقود بمليارات الدولارات. هذا يؤكد أن علاقة روسيا مع معظم دول العالم لا تزال مستمرة ولا تزال أيضا في ازدياد، يعني ليست أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هي العالم. ثانيا القمة الأفريقية التي حصلت أيضا في سان بطرسبورغ استطاعت روسيا من خلالها تفنيد تسويد كل الادعاءات الأمريكية على أن روسيا تسببت بأزمة غذائية أو أن العملية العسكرية الروسية سوف تؤدي إلى مجاعة وخاصة في الدول الأفريقية والدول الفقيرة. لكن استطاعت روسيا عبر يعني هذه العلاقات وعبر هذا المؤتمر أن تؤكد للدول الأفريقية بأن روسيا مستعدة لمساعدتها ولإرسال الحبوب إلى العديد من هذه الدول مجانا، وأن المشكلة ليست مع روسيا وإنما المشكلة بالعقوبات التي تفرض على روسيا وأيضا تفرض على دول أخرى، وهذه العقوبات غير قانونية، يعني هي لا تستند إلى مجلس الأمن، إلى قرارات من مجلس الأمن، وإنما عقوبات ثنائية الهدف منها ابتزاز الدول والضغط عليها سياسيا. رأينا أيضا أن كل هذا فشلت به الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا انعكس بالأحلاف وخاصة بريكس وشانغهاي والعديد أيضا من القمم التي عقدت، أظهرت بأن روسيا عندما أغلق شباك أوروبا باتجاهها استطاعت أن تفتح بوابة واسعة باتجاه الدول الأخرى. النفط الروسي يصدر إلى معظم دول العالم التي بحاجة إليه، الغاز الروسي أيضا يصدر، وهناك محاولة من الدول الأوروبية أصلا لاستيراد الغاز الروسي ولكن عن طريق طرف ثالث. هذا يؤكد بأن السياسة التي اتبعتها أوروبا لعزل روسيا فشلت، وإنما هي عزلت نفسها. والآن الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني أيضا أثبت بأن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا لم يكن لصالح الدول الأوروبية، وخاصة أن كل معابر الطاقة من الشرق الأوسط الآن بخطر، والكل يعني يتخوف من أن تتدهور الأمور إلى أكبر مما هو الآن ومما يشكل ضغط على الاقتصاد.
ابقى معي الدكتور نبيل ميخائيل. في واشنطن، مما ميز هذه السنة سنة 2023 أيضا الجهود الأمريكية المتواصلة لمنع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى نحو عالم متعدد الأقطاب. إلى أي مدى أفلحت الولايات المتحدة في جهودها في منع التحولات نحو نظام دولي تعددي أكثر عدالة؟
هذا سؤال مهم ويحتاج إلى دراسة جيدة، لكن طبعا يجب التركيز على عدة مواقف سياسية تحمل في طياتها أبعاد جيوبوليتيكية خطيرة وهامة. لو مثلا مسكنا منطقة الشرق الأوسط، سنجد أن روسيا تستطيع الآن الحفاظ ودعم الوفاق والمصالحة السعودية الإيرانية، في حين أن مجهودات كل الإدارات الأمريكية سواء ديمقراطية أو جمهورية كانت تسعى إلى زيادة العداوة وتكريس العداوة والخصومة ما بين طهران والرياض. ده تحول جيوستراتيجي مهم، وأعتقد أنه سيستمر طوال 2024، وسيكون عامل الصراع في غزة أحد العوامل التي تدعم استمرار هذا التوافق السعودي الإيراني. ثانيا، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في 23 يناير من عام 1980 بأن أي اعتداء على منطقة الخليج العربي هو اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، أصبحت أمريكا مسؤولة عن أمن الخليج، والدليل على هذا حرب شنتها أمريكا على العراق في سنة 1990 وحرب الخليج الثانية في عام 2003. نرى الآن أن معادلة الأمن الخليجي تصب في مصلحة دول غير الولايات المتحدة. الهند بتلعب دور، روسيا بتلعب دور، الصين بتلعب دور، والدول الموجودة في منطقة الخليج نفسها بتلعب دور. ممكن يكون في تحول جيوستراتيجي جيوسياسي خطير برضو، ومش عارف بقى ما هو يعني النتيجة، إن في هجمات لجماعة الحوثيين على السفن التي تدخل من باب المندب جنوبا عبرة البحر الأحمر إلى إما ميناء إيلات أو قناة السويس. قد يكون هذا عامل جيوسياسي. أمريكا طبعا هترد بضربات على هجمات الحوثيين، لكن أكيد هتكون في خسارة اقتصادية وخسارة سياسية هنقدرها لو يعني حصلت هذه الهجمات لا قدر الله.
طيب أستاذ أكثم سليمان، في برلين في ظل حرب الطاقة كما اصطلح عليها والتي اشتدت خلال هذا السنة سنة 2023 المنقضية، إلى أي مدى أفلحت أوروبا في ضمان حاجياتها الطاقية ومن النفط والغاز، ولماذا خسرت الرهان مع روسيا في هذا المجال؟
دعنا نقسم الجواب إلى قسمين، تكتيكي واستراتيجي. أوروبا نجحت تكتيكيا في الاستعادة بسرعة عن واردات الطاقة الروسية، وذلك من خلال مرة شراء الطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار مرتفعة أو من خلال التخزين واستخدام الغاز المسال وما ذلك وما إلى ذلك من تقنيات وما يشبه ذلك، أو التأكيد والتركيز على ضرورة الانتقال إلى الطاقات البديلة، الرياح، الشمس وما يشبه ذلك. لكن استراتيجيا كل هذه النقاط الثلاث التي ذكرت هي نقاط وقتيا محدودة، مداها محدود، ولا يمكن الاعتماد عليها كاستراتيجية ليفترض عقود قادمة. أنت تتحدث عن أوروبا، القارة العجوز صحيح، لكنها القارة القوية اقتصادية التي فيها صناعات، التي فيها ازدهار اجتماعي وما إلى ذلك من أمور أخرى نتحدث عنها دائما. بمثل هذه الخطوات التي هي عبارة عن ردود أفعال، تفاعل اقتصادي مع قرار سياسي وليس مراعاة سياسية لقرار لأمور اقتصادية، كل هذا يجعل من هذه الخطوات استراتيجيا ضربة أو إطلاق نار في الفراغ. يعني بإمكانك إقناع المواطن الأوروبي حاليا أنه ما زال لديك غاز وما زال لديك تدفئة وما زال لديك وما زال لديك، لكن التكاليف التي تنشأ على هذا المواطن، والأخطر التكاليف التي تنشأ على الصناعات وتجعل كثيرا منها يهرب إلى خارج القارة أو إلى خارج البلاد، إذا كنا نتحدث عن ألمانيا، هذه الخسائر لا يحدثونك عنها وليست موجودة في إحصائيات دقيقة. يعني يحدثك كم مليون متر مكعب من الغاز موجود، مثلا الغاز المسال موجود الآن في الخزانات في ألمانيا، يقول لك الخزانات بنسبة 90% ملآنة، رقم جميل، لكن كم شركة ألمانية هربت إلى خارج ألمانيا على خلفية أسعار الطاقة الجديدة؟ هذه لا تجد لها وقعا إعلاميا. إذا أنت لديك مستويان الإجابة
بالنسبة للحرب والوضع في أوكرانيا والمساعدات الأوروبية السخية، إلى أي مدى أنهكت الأزمة في أوكرانيا الاقتصادات الأوروبية، أم أن أوروبا قادرة على المدى الطويل الاستمرار في الإنفاق على أوكرانيا والحرب في أوكرانيا، خاصة وكما نعلم أن أوكرانيا الآن ليس لديها اقتصاد وهي تعيش تقريبا بشكل شبه كامل على المساعدات الأوروبية والأمريكية؟
صحيح، وهذا إنهاك كبير لديه أيضا عدة مستويات. لديك المستوى الأرقام، يعني كم تحتاج أوكرانيا من مليارات سواء تسليحا أو تمويلا أو أجور لحكومة باتت تتلقى أجورها من الخارج وما إلى ذلك من أمور، والاتحاد الأوروبي هنا بالنهاية طاقاته محدودة. الأمر الثاني، شعبيا إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الشعب في هذا البلد الأوروبي أو ذاك تراجعا في مستوى حياته ومطالبة مسؤولين له خصوصا في البداية بتوفير الطاقة والتقليل من الاستحمام في الوقت الذي يرى فيه ذلك الدعم السخي لأوكرانيا، بالمناسبة بدون نتائج عسكرية، لذلك هو سخي كما يقال أس اثنين أو ضرب اثنين إن شئت، لأنه أولا يعطى وثانيا بلا نتيجة، يعني هو منحة هبة، رمي ماء، رمي مال في مياه البحر. فهذه الناحية الاجتماعية يجب حسابها. ما يقوم به الأوروبيون حاليا ويحاول الأمريكيون القيام به هو إخراجات، خدع اقتصادية، يعني ألا تسمي هذا الأمر دينا تسميه صندوق، ألا تخرج المال من هذا الصندوق مثلا في الاتحاد الأوروبي وإنما من صندوق آخر يحمل عنوان آخر، يعني هو تلاعب داخل كرة الصناديق أو داخل قاعة الصناديق والتسميات. لكن في نهاية المطاف يعرف أصحاب كل هذه الصناديق أن الكمية الموجودة من الإمكانيات محدودة، واستمرار اللعب بهذه الطريقة له آثار سيئة جدا على الاقتصاد الأوروبي وعلى ما ذكرت من الأمن الاجتماعي الموجود في أوروبا أو كان موجودا حتى الآن، وما ارتفاع نسب التصويت لأحزاب اليمين في كل أوروبا إلا انعكاس لمثل هذه الظاهرة من دهدرة الأموال العامة وعدم ثقة المواطنين بحكوماته.
أستاذ أكثم، ربما أريد أن أعرج على نقطة أخيرة قبل نهاية البرنامج إذا سمح الوقت بذلك، وهو انهيار مصداقية المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما في خضم ما يجري الآن في قطاع غزة وما حدث قبل ذلك في أوكرانيا. ما هو المطلوب وما هي أسباب هذا الفشل الأممي الذريع لكل المنظمات الأممية؟ أستاذ دكتور سمير أيوب من سان بطرسبورغ.
يعني الحقيقة ما حصل في أوكرانيا سابقا ولا يزال يجري الآن، وما يحصل وأيضا في غزة كشف الوجه الحقيقي لأوروبا والتعاطي مزدوج المعايير مع هذه الأزمات. لاحظنا كيف تعاطوا مع أوكرانيا وطلبوا عقد مجلس الأمن وطلبوا وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات العاجلة إلى أوكرانيا، وكيف اتهموا روسيا وفرضت عليها العقوبات، حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرضت عليه عقوبات واتهم أيضا يعني وقدمت ضده شكاوى ضد أمام الجنائية الدولية فقط لأنه نقل بعض الأطفال الأوكرانيين أو من الدونباس إلى روسيا نظرا للمعارك والخطر الذي كان يشكل على حياتهم، بينما في فلسطين المحتلة وفي غزة الجراء يعني الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وآلاف الأطفال الذين يسقطون. نحاول أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض وقف إطلاق النار، يعني لم توقع على قرار مجلس الأمن الذي يقضي فقط بوقف إطلاق النار. أيضا أوروبا وكأنهم ابتلعوا ألسنتهم، لم يكن لديهم أي يعني تصريحات أو أي إدانات لهذا الكيان. لذلك هذا إن عبر عن شيء يعبر عن العنصرية الأوروبية وعن الحفاظ على مصالحها على حساب حياة المواطنين إن كانوا في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط.
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بالتفاصيل، والتي خصصناها لأبرز التطورات في عام 2023 والتوقعات بالنسبة للعام المقبل عام 2024. في الختام أشكر ضيوف الكرام من سان بطرسبورغ الباحث في الشؤون الروسية دكتور سمير أيوب، ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخائيل، ومن برلين الصحفي والمحلل السياسي أكثم سليمان. كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم جميعا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.